أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 38 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الراحل الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. كنا نتكلم عن أسباب الضلالات الاعتقادية، وعلمنا أن هذه الأسباب ثلاثة: أولا الانحراف الفكري عن منهج التفكير السليم، ثانيا الانحراف النفسي عن منهج الخلق القويم، هذا ما تكلمنا عنه، واليوم نتكلم عن السبب الثالث، وهو ضعف الإرادة أمام سلطة سياسية أو اجتماعية أو روحية أو أمام ذي شخصية قوية مؤثرة تسوق ضعاف الإرادة إلى الضلال. إذن هذا ما سميناه بضعف الإرادة. قال الشيخ ثالثا: السبب الثالث ضعف الإرادة. إذا تأملنا في المجموعات الإنسانية في مختلف أدوار التاريخ، رأينا أن نسبة عظمى منهم تضعف إرادتها وتستخذي أمام إرادة ذوي السلطة السياسية أو الاجتماعية أو الروحية أو أمام صاحب شخصية قوية لها تأثير على نفوس الآخرين، وعند ذلك تتعطل ملكاتهم الفكرية والإرادية، فيكونون إمعة وأتباعا لمن استطاع أن ينفذ تأثيره إليهم، وحينئذ تتلاعب بعقائدهم ومفاهيمهم وسلوكهم أهواء وشهوات هؤلاء القادة الذين بسطوا نفوذهم أو تأثيرهم عليهم، إذ يستغلون فيهم صفة الانقياد التام والطاعة العمياء أو الطاعة العمياء لهم لبث الأفكار والعقائد التي يستطيعون بها تمكين نفوذهم عليهم وتسخيرهم لتحقيق ما تشتهي نفوسهم الآثمة المجرمة الظالمة من سلطان أو مال أو مشتهيات أخرى. وبهذا السبب نلاحظ الجمهور الكبير من الأتباع الذين تعطلت إراداتهم الشخصية يعتقدون ما يمليه عليهم سادتهم وقادتهم المتبعون دون أن يعملوا أفكارهم ببحث حر أو مناقشة منطقية سديدة، سواء كان ذلك حقا أو باطلا، خيرا أو شرا، وسوف لن يغنيهم من الحق شيئا يوم القيامة أن يقولوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وفي اعتقادنا أنه قد كان لهذا السبب دور كبير في تاريخ كثير من العقائد الباطلة التي انتشرت في مختلف الأمم والشعوب، ومن أمثلة ذلك الواردة في القرآن الكريم قوم فرعون أمام ربوبية حكمه وسلطانه، قال الله تعالى في شأنهم في سورة الزخرف: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ربما إلى يومنا هذا وإلى الأيام في المستقبل نجد مجموعة إلى الآن من القبائل إن اعتقد رئيس القبيلة عقيدة اعتقد الجميع هذه العقيدة، فأغلب الناس للأسف إمعة، يعني كيفما كان الإنسان يسيرون وراءه لا شخصية لهم، لا إرادة لهم، لا مكانة لهم في المجتمع. ولذلك هذه الإرادة الضعيفة التي يتمتعون فيها تراها دائما متسايرة مع السلطان، مع الأمير، مع الرئيس، كيفما كان. إذا تكلم فينبغي أن يكون كلامه صحيحا، بينما تجد أن الصحابة الكرام الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى تلك العبقرية التي يتكلمون فيها لا يسيرون في منهج إلا في منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك فكروا في هذا الكلام الذي قاله الحباب بن المنذر في يوم بدر مع رسول الله، كم هي شخصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ كبيرة جدا. أرادوا أن يفصحوا عن آرائهم، قالوا: أمنزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ إذا كانت المسألة أعلى من نفوس البشرية وذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فنحن إذا قضى الله ورسوله أمرا ليس لنا أي خيرة في أمرنا على الإطلاق، أما إذا كانت المسألة مسألة فكر، مسألة قوة، مسألة تكتيك عسكري، هذا المكان لا يصلح لنا يا رسول الله. فلذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعد التفكير برأيه وشورته وغير مكانه من أجل تكتيك عسكري معين. هذا الأمر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام ينميه في قلوب الشباب، في قلوب القادة، هؤلاء لا يجعلهم هكذا. كان الواحد منهم يمسك الآخر كسيدنا عمر عندما سمع رجلا يتلو على خلاف ما يتلو عمر من القرآن الكريم، فجاء به إلى رسول الله فقال: اقرأ. والثاني قال له: اقرأ. فقال كلكما، أو فقال: هذا على صواب وهذا على صواب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أقر القارئين، نعم، لكن بقي كل واحد يدافع عن الدين، حسب كل واحد أن الآخر قد أخطأ في توجيهه، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كثير من الناس هكذا قال الأستاذ، هكذا قال، لا، فكر، فكر دائما فيما تقول. دائما الإسلام علمنا هذا الأمر حرام، الربا حرام. لماذا حرام؟ لا يهمنا السبب ولا يهمنا التعليل، لقول الله سبحانه وتعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. هذه مسألة هامة جدا. أما أن يأتي بعض الناس، هذا كثير في المجتمعات، ترى أن هنالك قائدا، أميرا، حاكما، مودها، مفكرا، تارة يحمل عليهم بالسلاح، وتارة يحمل عليهم بالظلم، وتارة يحمل عليهم بالمال، وتارة يحمل عليهم بالجاه، وتارة يجعلهم هكذا، إما نفذ ثم اعترض، هكذا أنت لا عقل لك، أنت ينبغي أن تكون مسير. لا، هذا الأمر لا يريده الإسلام أبدا. ولذلك ترى أن الكثير من الناس سبب انحرافهم اتباعهم لغيرهم دون أي تفكير حر على الإطلاق، دون أي مناقشة، نعم، دون أي معرفة بين الحق وما بين الباطل، ما بين الخير وما بين الشر. هل هذا يغنيهم يوم القيامة؟ لا والله، لن يغنيهم أبدا. لذلك قالوا معتذرين عند الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. لماذا؟ أليس لك عقل وهبك الله مثل عقلهم؟ أليس لك اليوم تفكير كمثل تفكيرهم؟ لذلك ترى أن هؤلاء الذين انحرفوا في الدنيا سببهم القادة. ولذلك أحيانا إذا صلح القائد صلح المجتمع، ولكن هذا القائد الذي يصلح في المجتمع كما ذكرنا في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إذا وجدت هذه الدروع السبعة يخرج منها الإمام العادل، هكذا عند ذلك ترتفع الأمة. أما استخفاف هذا الاستخفاف الكبير بسبب ما أوتي الحاكم من ظلم، أحيانا من أمر، من مال، من سياسة، قال ربنا عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه، أمرهم فأطاعوا، ثم أمرهم فأطاعوا أكثر، ثم أمرهم فأطاعوا أكثر، ثم قال لهم أنا ربكم الأعلى، عند ذلك أطاعوا وصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. ولذلك يعني أحيانا كما يقول بعض الناس إنه مثلا يعني كما يجري في مناظرة بسيطة جدا أن يأتي إنسان فيقول أنا أعلم بالغيب، طيب اطرح سؤالك، لو كنت تعلم بالغيب لعرفت سؤالي، صحيح؟ أقل الدرجات يعني في مسائل بسيطة جدا إنما ينوه عليها. ولذلك إبليس بعد أن طغى فرعون أكثر ما طغى طرق قال من في الباب، قال أرب ولا يعرف من في الباب، يعني نفس إبليس بعد أن طغى حتى جعله يقول أنا ربكم الأعلى صار يستهزئ به في الدنيا قبل الآخرة. لذلك المسألة الآن مسألة أحد صناديد قريش، كل صناديد قريش الذين لم يسلموا في الحقيقة ألم يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا منعهم؟ منعهم ضعف في هذه الإرادة عندهم، نريد أن نبقى سادة، نريد أن نبقى كذا، نريد أن نبقى نحن نتبع، أما أن نتبع كيف تتغير هذه المسألة؟ أرادوا أن يجعلوا لأنفسهم مكانة معينة فضلوا بسببها وأضلوا غيرهم. وأنت تعرف ماذا حدث لكثير من الصحابة من التعذيب من هؤلاء، السبب في ذلك أن العبد صار يقول لسيده أنت مخطئ، أنت تعبد الحجر وينبغي عليك أن تعبد رب هذا الحجر وخالق هذا الحجر لا نفس الحجر. وهكذا عندما جاء الإسلام أيقظ هذه العقول وحرم ذلك الاتباع. بعض الناس يا أخواننا يقول له والله المسلمين اليوم ما لهم مرجعية، هذا خطأ كبير. مرجعيتنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يخطئ أم لا؟ بينما ترى الذين يدعون والله هكذا قال الإمام، وإذا قال الإمام انتهى الأمر يجب علينا أن نتبع، لا، يقول أصغر مسلم ماذا تقول؟ هذا مخالف لكتاب الله أو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمور واضحة جدا. لذلك الشيخ عقب بعد ذلك فقال الفصل الثاني نماذج من الفرق الضالة في عقائدها وعوامل تكوينها. مقدمة: ربما تجتمع مجموعة من الأسباب والعوامل الفكرية والنفسية والإرادية فيكون لها أثر كبير في انتشار ضلالة من الضلالات الاعتقادية في طائفة كبيرة من الناس. ولقد اجتمعت فعلا مجموعة من هذه الأسباب والعوامل فتكونت منها فرق كثيرة ذات عقائد باطلة، ونعرض فيما يلي نماذج من هذه الفرق مع الإشارة إلى بعض الأسباب والعوامل التي دفعت إلى تكوينها. الباطنية: في ظل ظروف سياسية خاصة نشأت فيها خلافات محلية على الحكم في التاريخ الإسلامي، تألفت جمعيات سرية من عناصر فارسية، يهودية، وثنية، نصرانية حاقدة، تظاهرت بالإسلام والتحمس له، ثم عملت على تخطيط مؤامرات خبيثة لتغزو عقائد المسلمين في الصميم ولتهدم كيان الدولة الإسلامية، مستغلة الخلافات السياسية على شخص خليفة المسلمين أو مرتدية، مسوح الحزن الكاذب على مقتل مظلوم طاهر من ذرية آل البيت، وكان في طليعة هذه المؤامرات في التاريخ الإسلامي مؤامرة الباطنية الكبرى، ثم تتابعت بعدها مؤامرات كثيرة في عصور التاريخ الإسلامي، وما تزال حتى الآن مخططات أعداء الإسلام تحيك الدسائس والمكايد وتحفر الخنادق في طريق العقائد الإسلامية. قال المؤرخ الديلمي متحدثا عن المؤامرة الباطنية على العقائد الإسلامية في كتابه قواعد عقائد آل محمد الباطنية، واتفق أهل المقالات أن أول من أسس هذا المذهب المشؤوم، يعني مذهب الباطنية، قوم من أولاد المجوس وبقايا الخرمية، وهم طائفة إباحية من المجوس والفلاسفة واليهود، فجمعهم ناد واشتوروا وقالوا إن محمدا غلب علينا وأبطل ديننا، واتفق له أعوان نصروا مذهبه، ولا مطمع لنا في نزع ما في أيديهم من المملكة بالسيف والمحاربة لقوة شوكتهم وكثرة جنودهم وطبق البر والبحر، وكذلك لا مطمع لنا فيهم من طريق المناظرة لما فيهم من العلماء والفضلاء والمتكلمين المحققين وكثرة كتبهم وتصانيفهم، واتفقوا على وضع حيلة يتوصلون بها إلى إفساد دينهم من حيث لا يشعرون، وبنوا أمورهم على التلبيس والتدليس، وزادوا في مسالكها على مسلك اللعين إبليس. انتهى. لقد وضع مؤسسو الباطنية من أعداء الحق والفضيلة أعداء الإسلام بحقد بالغ ومكر شديد خطة شيطانية لطعن عقائد الإسلام في الصميم، وبنوا أسس دعوتهم على الكفر والزندقة والإباحية المطلقة، واستخدموا لنشر ضلالاتهم حيلا خبيثة متسترة البدايات مجرمة النهايات، ثم انقسموا إلى فرق، وغدا لكل فرقة منهم صورة خاصة من الكفر والضلال تغوي بها طائفة من العامة الجهلاء أو الأغبياء، وتستخدم أفرادا معدودين من ذوي النفوس الخبيثة الطامعة، وبتطاول العهد أصبح لهم طوائف كل منها ذو طابع متميز خاص، ويسيرون في نشر ضلالاتهم المقنعة باحثين عن نقاط الضعف في الأفراد والجماعات حتى يلقوا حبائلهم عليها ويتمكنوا من اقتناص فريستهم، وقد تستروا بفكرة خطرة ضالة خبيثة، وهي أن النصوص الشرعية من قرآن وسنة نبوية لها ظاهر وباطن، فالظاهر ما يفهم من النص العربي، والباطن ما يفهمونه بوساوسهم وأوهامهم الخبيثة دون قاعدة يرجع إليها في فهم هذا الباطن، إلا محض التخريفات التي يريدون بها أن يحولوا النص إلى ضلالاتهم وألوان كفرهم التي ركزوا قواعدها، ثم يقولون للتضليل إن الظاهر بمنزلة القشور والباطن بمنزلة اللب المطلوب، وغايتهم التي يعملون لها هي سلخ المسلمين من جميع عقائدهم وأركان دينهم، لأنهم إذا وجب أن يكون لكل ظاهر باطن وأن يكون هذا الباطن بمنزلة اللب، كان المرء بعد وقوفه عليه مستغنيا عن الظاهر. إنهم لما عجزوا عن أن يتلاعبوا في تحريف ألفاظ القرآن الكريم لجأوا إلى خطة التلاعب في تأويل ألفاظ القرآن إلى تأويلات باطنية وفق أهوائهم وضلالاتهم، وليس لهذه التأويلات الباطنية أي قاعدة مقبولة في العقل. فهم يؤولون ما ورد من الظواهر في التكاليف وفي أمور الآخرة وفي الأمور الإلهية، ويقولون إنها أمثلة ورموز إلى بواطن. ومن غريب تأويلاتهم التي اطلعنا عليها عند من يؤلهون من فرقهم سيدنا علي رضي الله عنه، تأويلهم ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. قالوا هذا يدل على نبوة محمد وألوهية علي، لأن محمدا حكم بالظاهر فلم يقتل المنافقين، وأما علي فقد حكم بالباطن وقاتل المنافقين، على أن هذا القول لم أجده فيما لدي من كتب الحديث. ومثل هذا التأويل الذي لا يقبله العقل بحال تأويلات أخرى كثيرة، كلها طامات وكفريات، غايتهم منها التلاعب بمعاني القرآن الكريم والسنة المطهرة وأركان الإسلام، فهم يخبطون فيها خبط شيطان رجيم. ثم قالوا بعد ذلك: ومن تأويلاتهم الباطلة ما يلي. إذن نحن أمام مشكلة كبيرة جدا. إن أعداء الإسلام أرادوا أن يقفوا تجاه الإسلام، فالإسلام يتوسع والإسلام ينتشر، يكثر علماء المسلمين وتقوم حجج المسلمين في كل مكان. إذا أرادوا المناظرة وجدوا علماء كثرة أبادوهم ولم يجعلوهم يرفعوا رؤوسهم، إذا أرادوا السلاح وجدوا المسلمين يجاهدون في سبيل الله فيقضون عليهم ضربة رجل واحد. ماذا يريدون؟ أفضل شيء أن نحفر من الداخل من الباطن، أن نقلب المفاهيم، أن نقلب وأن نجعل المؤامرات تحيك في هذا الإسلام. إذن وجدنا أن عددا كبيرا من المجوس واليهود وأصحاب عباد الأوثان وأصحاب فكرة النصرانية الحاقدة، لأن النصارى في الحقيقة ينقسمون إلى قسمين: قسم عرف النصرانية حقا فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم أخذ النصرانية واجهة له فأراد أن يحارب من أجل أن يكون له مكانة في هذا المجتمع. هؤلاء جميعا جاءوا إلى الإسلام كما جاء المنافقون إلى الإسلام، فظاهرهم الإسلام وباطنهم، هذا باطنه مجوسي وهذا باطنه يهودي وهذا باطنه وثني وهذا باطنه نصراني حاقد، فألفوا مجموعة كمجموعة المنافقين، وكما قال ربنا عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، انظر ما قال إلى فئة مع شياطين متعددة، نعم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولذلك أفضل شيء أرادوا أن يفعلوه في مؤامرات ودسائس وحقد أن يحفروا خنادق في عقائد المسلمين. ولذلك هؤلاء بالدرجة الأولى كانوا من المجوس، وأيدهم بذلك اليهود وأيدهم بذلك الفلاسفة، حتى قالوا في أنفسهم: إن محمدا أبطل ديننا، إن محمدا له أعوان نصروا هذا الدين، لا نستطيع أن ننزع هذا الدين بسيوفنا، لا نستطيع أن نحاربه، هؤلاء ملكوا البر والبحر، لا مطمع لنا في المناظرة معهم لأنهم ملكوا العلم الحقيقي، وصار كل واحد منهم حجة من الحجج القوية في العقل، وصار كل واحد منهم متكلما ينافح عن الإسلام، وكتبوا كتبا ومصنفات. لذلك ما الطريقة إلى ذلك؟ الطريقة هي التلبيس والتدليس على المسلمين. لذلك حتى صاروا يعني يسلكون مسلك إبليس في كل تدليس. وضع هؤلاء بحقدهم ومكرهم وسوئهم وضعوا أسسا هذه يحمون فيها الزندقة الإباحية الضلالات. إذن هذه أمور كما قال الشيخ متسترة في البدايات مجرمة في النهايات. ثم بعد ذلك قسموا أنفسهم إلى أقسام كثيرة أرادوا أن يغووا فيها الجهلاء، لا يستطيعون أن يتكلموا مع العلماء وكذلك مع الأغبياء. نعم. وبعد ذلك تطاول العهد معهم فألقوا في ذلك فرائسهم، عند ذلك أخذوا يصطادون من هنا ومن هنا، وتستروا بفكرة قالوا فيها إن القرآن له ظاهر وباطن، هذا الظاهر أنتم الذي تعملون فيه، وهذا الباطن شبهوه مثلا بحبة فول أو حبة فستق، أنتم تتكلمون بالظاهر ونحن نتكلم باللب. للأسف دخل هذا حتى إلى بعض الطرق التي يظنونها أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأخذوا في تغليب الأمور الباطنة على مسألة العقل، قالوا إن اللب عندنا والقشرة عندكم، وأخذوا يدخلون هذه الفكرة على الناس من أجل أن يستغنوا عن الظاهر، وأرادوا أن يؤولوا تأويلات، هذه التأويلات لا تقع ضمن قاعدة معينة أو مذهب معين، فيقولون هنالك رموز، نعم هنالك بواطن وأنتم لا تعرفون البواطن. ثم جعلوا من مسألة واضحة جدا حتى ولو قلنا بصحتها وليس لها أصلا، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. النبي عليه الصلاة والسلام إن كان هذا الكلام صحيحا إنما هو مسألة إنما تخدم القضاة المسلمين. القضاة المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن المسلمين يحتكمون إليه، وأن بعضهم قد يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بما أسمع، يعني أنا عندي دلائل والقاضي إنما يقضي بالدلائل، فقد يزور هذا عقدا وقد يأتي هذا بشاهد يزور، لكن هل يستطيع القاضي؟ مهمته أن ينظر في الأمور، أن يحلف الأيمان، أن يتحقق في الشهود، أن يأتي بمن يعدل هؤلاء الشهود، فإذا استوفت الأمور هذه حكم، لكن هل يحكم بالحقيقة أم بما لديه من الأدلة؟ إنما يحكم بما لديه من الأدلة. أرادوا في مسألة القضاء هذه أن ينسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وضربوا مثلا خبيثا جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف المنافقين وكان له صاحب سر، كان للنبي عليه الصلاة والسلام صاحب سر يعرف المنافقين تماما، فقالوا وأخذوا من هذا المنحى إن محمدا لم يقتل المنافقين. لماذا؟ لأنه كان يحكم بالظاهر وكان يقول، أتريدون أن يقولوا أن إن محمدا يقتل أصحابه؟ كان يعرفهم وكان يعرف المنافق عند الصلاة عليه ولا تصلي عليه، إذن هو يحكم بالحقيقة، لكن ما تركوا هذه، فماذا قالوا؟ فقط إنه كان لا يقاتل المنافقين. أما علي فعرف المنافقين فقاتلهم، معنى ذلك محمد حكم بالظاهر وعلي حكم بالباطن، إذن هذه مسألة هامة جدا أخذوا يتلاعبون فيها بشكل كبير جدا. فأول مسألة اعتقاد أخذوا يسلبونها من المسلمين ما هي؟ نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المرسل لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام وللأنبياء ومنزل للكتاب، فلما حكم محمد بالظاهر في نظرهم وعلي بالباطن، فعلي إله إلى هذه الدرجة لأنه حكم بالحقيقة، ومحمد إنما هو ممن يحكم بالظاهر، وأخذوا يتأولون التأويل الكثيرة، وبدأت الطامات من رأس الهرم إلى أسفله. نعم، أخذوا يتكلمون عن أشياء، سنضرب بعض الأمثلة التي أخذوا بها بالظاهر والباطن. قال: فمعنى الجنابة مثلا عندهم سرعة إفشاء السر إلى المستجيب قبل أن يصل إلى الرتبة التي يستحق بها ذلك، ومعنى الغسل من الجنابة تجديد العهد على من فعل ذلك. إذن غيروا الجنابة من نزول المني مثلا، أو من التقاء الختانين وهو الذي يوجب الغسل، إلى معنى آخر. متى يكون الإنسان جنبا في سرهم؟ قالوا يكون جنبا عند في حالة واحدة، ما هي؟ عندما يفشي السر إلى الذي يطلب منه الإجابة قبل أن يصل إلى المرتبة. إذن هذا كأنهم هم في طبقة معينة، ينبغي على الواحد منهم أن لا يفشي سره إلا إلى مرتبة معينة من البشر. طيب، ما معنى الغسل من الجنابة؟ مو هو أخذ الماء الطهور كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا تجديد العهد على من فعل ذلك، يعني يجدد العهد حتى لا يلقي بسره إلى الآخر أبدا، كما تفعل الماسونية، كما تفعل اليهود، كما تفعل الأحزاب، كما تفعل هذه الفرق. نعم، انظر إلى هذا النبي، إلى هذا المعنى. أخذوا معنى آخر في الظاهر والباطن، فقالوا معنى الزنا هو إلقاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق معه عقد العهد. يعني أنت عندما تلقي العلم إلى من لم تعهد إليه فهذا معنى الزنا، وتركوا معنى الزنا وهو الذي معاشرة المرأة يعني في الجماع بغير عقد شرعي. أخذوا الكعبة فقالوا الكعبة هي النبي، والباب هو علي، إذن أنت لا تدخل إلى الكعبة إلا عن طريق الباب، والصفا هو النبي أيضا، والمروة علي، والتلبية إجابة الداعي. الطواف بالبيت سبعة هو الطواف بمحمد إلى تمام الأئمة السبعة. الصلوات الخمس رموز للأصول الأربعة وللإمام، فالفجر رمز للسابق منهم، والظهر رمز للتالي، والعصر رمز للأساس، والمغرب رمز للناطق، والعشاء رمز للإمام، وهكذا مما لا ضابط له. أخذوا يتكلمون بكلمات وتأويلات منحرفة، فسلخوا الدين عن محوره تماما، وأخذوا يفكرون في هذا الأمر. اتسعت الحيل، جاءوا بأتباع كثر، وهؤلاء أخذوا يتدرجون حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وأخذوا يطعنون في الإسلام طعنا، وشوهوا عقائد الإسلام في نفوس كثير من المسلمين، استدرجوا العوام إلى مذاهبهم المنحرفة التي تبيح لهم كل محرم في العقل وفي الشرع. وفيما يلي بيان لهذه الحيل التسع. لو نظرنا إلى هذا الأمر لوجدنا شيئا غريبا جدا، وهذا الشيء ربما دخل في نفوس كثير من الناس تحت اسم حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت اسم التصوف، وتحت اسم الشيخ الذي يعلم كل شيء، إذن وتحت ضلالات كثيرة من الكرامات وما شاكل إلى ذلك. ولو تركت كلها من الشريعة الإسلامية لبقيت الشريعة على لبها وعلى حقيقتها. فمثلا من الحيل التي يأخذونها والتي ينشرون فيها ضلالاتهم حيلة التفرس، وتتلخص هذه الحيلة بالتفرس في حال الشخص المراد استدراجه إلى الشر والفتنة، حتى إذا غلب على ظن الداعي الباطني أهليته لأن يستجيب للدعوة بوسيلة ما بدأ محاولته معه، لأن قادة الباطنية لا يأذنون لداعيهم بدعوة أحد فيما لم يتفرس فيه إمكان استجابته، ويقولون له في التعبير الرمزي عن ذلك: احذر أن تلقي البذرة في الأرض السبخة. يعني أنت عندما تريد أن تأتي بواحد إلينا، هؤلاء لهم صاروا أتباع، وأتباعهم يريدون أن يأتوا بأتباع، انظر إليه تفرس فيه، هل هذا الإنسان يمكن أن يدعو إلى دعوتنا؟ يمكن أن يحبب إليه الماء؟ يمكن أن يحبب إليه النساء؟ يمكن أن يحبب إليه الجاه؟ يمكن أن يحبب إليه الملك؟ يمكن أن يظهر بظاهر وله باطن؟ فإذا كان كذلك جعلوا مثالا له: أنت ينبغي عليك أن تأتي إلينا بشخص ماكر يريد هذه الأمور، هل المزارع يلقي بذره في أرض طيبة أم في أرض سبخة؟ سبخة مالحة، سبخة لا تنبت. هم يريدون أرضا لإنبات المنكر، أرضا لإنبات الفساد، أرضا لإنبات الانحراف، فإذا لم يكن هذا أرضا إياك أن تقوم. يشترطون في داعيهم، انظر إلى الماسونية اليوم، من يأخذ أكثر الناس وصولا في الشهادات والأماكن وأصحاب الرؤوس العالية في الأموال وأصحاب الحكم المسيطرون على كل ذلك، حتى صاروا يديرون العالم دون ربما أن يعرف بعضهم ببعض. يشترطون في الداعي أن يكون قوي الحدس، ذكي الخاطر، يستطيع بسرعة أن يغير الأشياء ويرد الظواهر إلى البواطن، وأن يكون مرنا في قبول من يريد استدراجه ثم السير به منحرفا عن عقيدته للغاية. كما يوجهون داعيهم ألا يدعو كل أحد إلى مسلك أحد، بل عليه أن يدرس حالته النفسية وميله في طبعه، فإن كان مائلا إلى الدنيا شجعه في الانغماس فيها والأخذ بملذاتها، وبين له أن ذلك هو العقل وما سواه بلاها وحمق. أنت تعيش في الدنيا، لماذا لا تتمتع بمالك؟ لماذا لا تتمتع بجسمك؟ لماذا لا تتمتع بصوتك؟ لماذا لا تتمتع بفرجك؟ لماذا لا تتمتع؟ نعم، لذلك إذا كان مائلا إلى العبادة والتقوى، لكن شجعه على ترك العبادة والتقوى، يعني ولبس عليه أن ذلك من العبادة والتقوى المعول على القلب. كثير منهم من يقول اليوم هذه الكلمة، ليست المسألة بكثرة صلاة ولا صيام ولا حج، المهم يعني حبك للناس، عدم كراهيتك لهم، عدم الإيذاء. الله ليس بحاجة إلى صلاتك ولا إلى صومك ولا إلى حجك ولا إلى يعني عبادتك. إذن وسائل كثيرة يدخلون فيها. إذن حيلة التفرس، المهم أن أجعل قاعدة شعبية لهذا الأمر الباطني في نشر الضلالات، وآخذ هؤلاء الناس الذين يمكن أن يضلوا الناس. حيلة أخرى، حيلة التأنيس. نعم، وتتلخص هذه في بأنها لون من ألوان النفاق القولي أو العملي، يناسب حال المدعو حتى يأنس لمصاحبة الداعي فيسهل استدراجه وقنصه ليكون عضوا من أعضاء المؤامرة. دائما يأنس به ويحتال عليه وينافق وينافق وينافق، حتى يظن هذا الإنسان أن هذا من أتباعه ومن أحبابه، ولا يريد له إلا كل خير، فيستدرجه كما يستدرج الفريسة إلى وكرها وإلى الفخ الذي تقع فيه، فإذا وصل عند ذلك جعله أحد الناس الذين يقودون. بعض الناس أيضا ربما تكون لهم حيلة التشكيك، نعم، إلقاء أسئلة كثيرة غامضة لا يعرفها العوام، نعم، ويجهلون عقائدهم، ولذلك في الحيلة دائما إحراج المسؤول بجهل الإجابة الصحيحة، ثم يلقون الشبهة والشكوك في قلبه. وهكذا تجد أن هذه الحيل الكثيرة التي كانت للباطنية وما تزال، فيؤدي إلى هذه الحيل خروج عدد من هؤلاء، كل قسم يسمى بقسم، لا أريد اليوم أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، إن شاء الله نتابع الحديث عن الحيل التي يستخدمها الباطنية في نشر ضلالاتهم، وبعد ذلك تجد ماذا حدث في المجتمع، وكيف خرجت هذه الفرق، وأين توجد هذه الفرق اليوم، وكم لها من تأثير كبير في المجتمع، وربما اليوم تحرق العالم بأسره وتحرق المسلمين تحت اسم هذه الأشياء الظاهر والباطن. فترى أن المسلم بالظاهر يحرق أخاه المسلم ويبيده ويفقره ويعظم الكافر إلى درجة كبيرة، حتى إنه يمجده وكأنما يمجد إلهه الذي يعبده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.